الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. هذا الكتاب، الطهارة معنى في اللغة النظافة والنجاحة من الأخذاء، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه من التراب عند عدمه والعجز عن استعماله على صفة خاصة دينية. وهذا كتاب الطهارة قصد به الإمام رحمه الله مسلما يذكر فيما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك تيمم لأنه طهارة، كل ما يتعلق بهذه الأحكام. فهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم، كل جملة تشتمل على معاني عظيمة وقواعد من قواعد الشرع. يقول النبي: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم استعمال الماء الفعل، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو الأشر، وقد يطلق أحدهما على الآخر مثل الوضوء والوضوء. بالضم الفعل اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء المتطهر به. الطهور شطر الإيمان، الشطر مع نصف، والمعنى الطهور نصف الإيمان، والمعنى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سلامة من البدع والشرك، هذه طهارة الباطن، هذا نصف الإيمان. والثاني، النقص الثاني، الطهارة الظاهرة، وهي استعمال الماء، تطهير الأعضاء، تطهير الجسد والأعضاء في الماء. فيقول: فتكون الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف طهارة الباطن ونصف طهارة الظاهر. فطهارة الباطن بسلامة المعتقد من الشرك والبدع والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وطهارة الظاهر في الماء في تطهير الأعضاء والجسد بالوضوء وتطهير النجاسة والأخلاء. ولا يلزم من كونهما نصفان التساوي بينهما، لا يلزم التساوي بينهما. فالطهارة الطهور نصفان، نصف باطن نصف طهارة الباطن، وهي التوحيد، وهو التوحيد. طهارة الباطن بالتوحيد، السلامة من الشرك والبدع وصراحة توحيد الله، والسلامة من الشرك والبدع. وطهارة الظاهر استعمال الماء، تطهير الجسد والأعضاء بالماء. فهذا نصف، هذا نصف، تكون نصفان، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وهو ميزان حسي، والمعنى أجرها وثوابها يملأ الميزان. أجرها وثوابها يبع الميزان. والميزان ميزان حسي, وهو الميزان الذي يجري فيه الأعمال يوم القيامة, هو ميزان حسي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو ميزان عظيم, ميزان حسي تجري فيه الأعمال. كيف فتاه أعظم سباع السماوات والأرض. وفي دليل على عظم هذه الكلمة الحمد لله, الحمد لله وسبحان الله, سبحان الله والحمد لله تملأ, والحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها. فيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظم الحمد لله. وما ذاك إلا لأن الله تعالى هو مستحق للحمد وعلى الحقيقة. جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى. بخلاف المخلوق فإن له من الحمد من المدح ما يليق به. الحمد لله تبدأ الميزان أجرها وثوابها يبدأ ميزان حسي, وميزان حسي لو كفتان وأطباق وله لسان, لو كفتان وله لسان, خلافا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن المراد الميزان ميزان معنوي, أنكروا ميزان حسي وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل, وقالوا ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والصوان, أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا عرضوا النصوص بآرائهم وعقولهم الشاكلة وزبانة أذهانهم ونحات أفكارهم. والصواب أنه ميزان حسي تزر فيه الأعمال وتزر فيه الأشخاص, تزر الأشخاص. قال الله تعالى عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه, فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف تجريح عن ساقيه فإذا دقيقة ساعة, فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: رسول الله من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. هذه النصوص فيها أن يعني على أن الميزان ميزان حس يزن فيه الأشخاص ويزن فيه الأعمال, على والأشخاص يزن على حسب الأعمال. ولهذا عبد الله بن مسعود ساقيه دقيقتين أثقل من جبل أحد بسبب عمله الطيب وثقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرض النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الشاسدة, فقالوا: ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو العدل. وهذا من أفضل البعض, لأن المعتزلة دينهم مبني على العقل, العقل هو الأصل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قص الرسول العقل على رسول العقل. سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا شك من الراوي, أو قال النبي تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. يصبر على التفصيل على فضل التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله, هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور, لأنها نور للعبد كي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنعه من المعاصي والمنكرات, تزجره عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر, هي نور تدير قلب العبد فيبصر الحق. الصلاة والصلاة التي أداها صاحبها كما أمر الله وكما أمر رسوله هي نور, نور للعبد تضيء له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولهذا قال سبحانه: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ففيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء, والذكر أكبر. والصدقة برهان, صدقة يعني برهان حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه هي برهان. برهان هو الدليل، الدليل القوي. الصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وعلى صدقه وعلى صدق إيمانه، حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه، والصبر ضياء يستضيء بها يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه وحتى يأتي عما حرم الله عليه حتى لا تسخط قضاء الله وقدره. ضياء، والضياء نور فيه حرارة بخلاف الشمس، الشمس فيها نور بحرارة، والقمر نور بلا حرارة. والصبر قال فيه أن يكون الصبر ضياء لما فيه من الحرارة، كل إنسان يتصارع حينما يصبر يجد قوة ومشقة في حرارة كالصبر، والصبر ضياء كالضياء الذي في الشمس الذي في حرارة. كذلك الصبر يحتاج إلى تحمل حتى يصبر، والتحمل لا بد فيه منه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس فيه مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. بخلاف الصلاة فإنه قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، والشمس نور حرارة. فلهذا قال عن الصبر أنه ضياء، يبقى فيه ذا تحمل، يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يخلص مع المعاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور. وهذا لابد فيه من تحمل. والقرآن حجة لك وعليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن عرضت عنه وأهملته ولم تعمل به. فالقرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو، يعني يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو فبائع نفسه هو معتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، منهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها يهلكها، يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها فيهلكها بعذاب الله. فالناس قسمة، كل الناس يغدون في هذه الحياة، يعملون ويفتحون، منهم من يكون عمله لله فيبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها بالمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقسام الناس، كل الناس يغدو فيكون قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ها؟ نعم جاء في بعض ما أذكر العالم بالله لا أثر الورد، فجاء ما يدل على له ميزان. نعم 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 كيف؟ نعم الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما. المعتزلة يقول الأعمال أعراض فكيف توزنها أعراض؟ والله قادر على جعلها أجسام. وحتى الأشخاص ساقا من مسعود دقيقة ثان يكونان أثقل من جبل أحد. نعم. وش نسبة ساقين لجبل أحد؟ والكافر يعظم ثقته في النار حتى يكون عذابه أشد، ما بين من كبر الكافر مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعظم حتى يتألم فيذوق العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم 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 حديث صحيح، حديث البطاقة هو أرجع حديث لأهل الإيمان، أرجع حديث لأهل الإيمان حديث البطاقة، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة في قضاء يد الله ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها، يقول الله هل لك حسنة هل تذكر شيئا؟ يقول لا والله، ويستحي يقول الله بلى إن لك عندنا حسنة، لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة وبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، في هذه البطاقة معلوم كل إنسان له في هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة قال عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأنها توبة عن صدق وإخلاص وندم وإقلاع.
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، قال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
وكنت فاطمة.
وكنت على البصرة.
لا تقبل. لا تقبل الصلاة.
قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر وكان أمير على الكوفة، فيه أن العلماء لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين النصيحة، ولا سيما عند الموت، زار عند الموت لنصيحته ولعله يتوب. فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ يقول الأمير. قال سمعت رسول الله يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. لا تقبل صلاة بغير طهور، المعنى أن هذا أن الطهور شرط واجب في الطهارة في الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا في طهارة، الحديث يدل على وجوب الطهارة في الصلاة، والحديث نص في وجوب الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهارة، ولهذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهور، لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول، يعني لا تقبل الصدقة من الغلول، والغلول هو الخيانة، أصل الخيانة، وأصل الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الأموال، هذه الغنائم تجمع ويخرج الخمس منها، تقسم خمس أخماس لله وللرسول ولقرابة الرسول وليتامى والمساكين وفي السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، تقسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش أو ولي الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها قبل أن تقسم، فإذا أخذ منها قبل أن تقسم تسمى غلول، سرقة من مال الغريمة قبل أن تقسم تسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب، ولما قتل مولى عبد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات قال هنيئا له جنة، قال بلى والذي نفسي بيده إن الشمرة التي أخذها لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا، أخذ شملة قطعة قماش هذا من الغنيمة قبل أن تقسم، التهبت عليه نارا، هذا يدل على أن الخيانة في الغنيمة من كبائر الذنوب يسمى غلو، الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يقال له غلو. فهذا الغلو الذي غلى لو تصدق به لا تقبل الصدقة، لا تقبل صدقة من غلو. ومثله أيضا يلحق به لو أخذ بيت المال بغير حق قال له غلو، يلحق بالغلو. وكذلك لو أخذ من صدقات أو أوقاف مجموعة صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلف منها بعضهم أحد، هذا من الغلو من الخيانة. أو أوقاف يأخذ منها جمع أموال للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذ منها، وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها. فإذا غلى شيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقبل منه، لأنه مال مسروق حرام صح. ولهذا قال لا تقبلوا صلاة غير طهور ولا صدقة من غلو. وكنت على البصرة، كنت يا ابن عامر على البصرة، كنت والي على البصرة خاطب، يعني تتعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين وحصل منك ظلم، يعني حصل منك ملكانه معروف عنه الظلم، حصل منك ظلم للرعية، فكيف أدعو لك؟ فلا بد لك من التوبة. هذا قال حسن له زجر على التوبة، وإلا فلا بأس بالتوبة، فلا بأس بالدعاء حتى للفاسق يدعى للفاسق بل يدعى للسافر. لما امتنعت دوس شياطين دوسا امتنعت عن الإسلام فادعوا عليهم فقال هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يدعى للفاسق والكافر. لكن مقصود ابن عمر رضي الله عنه حث ابن عامر على التوبة في مرض الموت، قال كيف أدعو لك وكنت على البصرة؟ ما ينفع، كنت أميرا وكنت واليا وقالت كنت تبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. كما أن الصدقة لا تصح من الغلول والصلاة لا تصح بدون طهارة، فكذلك أنت لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. قال سمعت ادعو لي يا ابن عمر لما زار، قال سمعت رسول الله يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، كنت على البصرة ووليت ما وليت، تعلقت في أمور وتبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، فكيف أدعو لك وأنت متلبس بالظلم؟ فكما أن الصلاة لا تصح بغير طهور والصدق على صحة الغلول، فكذلك لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب من باب الزجر. نعم.
حدثنا
محمد. نعم. ها؟ وشو؟ ما يكذب بعد قصته خلاص. ما في أحد. قسمت كل ليلة رصيبة. يوزع قائد الجيش أو المسلمين وغلاب. تعطي فلان فلان كذا، كل واحد يعطيها ألف ريال. كيف؟ كل واحد يعطي ألف ريال انتهت الغنية. قسم. لما قسمت. القسمة بعد أن يعطى كل واحد رصيبة، هذا معناه. أما قبل أن تقسم وهي مجموعة، هذا هو الغلو. يأخذ شيء يختلف. من دون أن يعلم أحد، من دون أن يعلم القائد الذي ولي الأمر قبل أن تقسم، هذا هو الخيانة. أما بعد أن تقسم كل وصل إليه نصيبه. وزع إذا كانت مثلا إبل كل واحد يقاط مثلا بعير أو بعيرين، غنم يعطى كل واحد الشيء رأس الغنم، دراهم يعطى كل واحد، وزع ينزع الخمس ويقسم خمس الأخماس وأربعة الأخماس يقسمها الغريبة. هذا الغلول يأخذ منها قبل أن تقسم. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا أخرجه البخاري في الصحيحين. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة تصح إلا بطهارة. وهذا إجماع من أهل العلم على مجمع عليه. الصلاة شرط الطهارة شرط في صحة الصلاة. وإذا صلى بغير طهارة ناسيا حدثه فإنه يعيد عليكم السلام ولا يعذر. من صلى بغير طهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر فيها. بخلاف النجاسة إذا كانت ثوبه في البدن ثم نسيها وصلى فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد، لأن هذا باب الفروش باب الصرف. أما الطهارة فإذا نسي الطهارة نسي الوضوء أو نسي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر، متى ما تذكر يتوضأ أو يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاز. بخلاف الطعام نجاسات فإن باب الشروك فإذا نسيها وصلى صح الصلاة أو جهلها. نعم. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. هذا إجماع من أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
نعم هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ هذا أسبغ الوضوء أسبغ وضوء لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو ثلاث مرات. أسبغ وضوء أسبغ وضوء هو أحد يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم خرجه اليمنى ثلاثة ثم خرجه اليسرى ثلاثة. هذا أكبر وضوء أسوأ وضوء وهو النهاية وهو أن يعصي يغسل كل عضو ثلاث مرات. والمراد بالغسلة التعميم التعميم ليس المراد الغرفات. إذا عمم العضو بغرفة هذه تعتبر واحدة وإذا ما لم يعمم هذه الغرفة يأخذ غرفة ثانية كل غرفتين غسلة واحدة. إذا عمم في غرفة وغرفتين هذه تعتبر مرة. هذا أسوأ وضوء أكبر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع ثلاثة ثلاثة هذا وجاء أنه توضع ثنتين ثنتين يعني غسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين ورجله اليمنى مرتين ورجله اليسرى مرتين. هذا نوع ثاني. وجاء نوع ثالث الذي توضع مرة مرة غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة ورجله اليمنى مرة ورجله اليسرى أما الرأس مرة واحدة الرأس لا يكرر. وجاء عنه أيضا نوع رابع وهو أنه توضأ مخالفا يعني غسل وجهه ثلاثا غسل يده اليمنى مرتين وغسل رجله مرة مخالف لا بأس. كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسقى الوضوء ثم صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من أسباب المغفرة. أن من توضأ وأسفل الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما في قلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس ومن أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له من السبب المغفر. لكن هذا عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر أو الصحيح لابد من اجتناب الكبائر التي توعد عليها في النار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة. هذه لابد لها من توبة. قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسيكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في رواه الإمام مسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرة لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة. يكون له ثواب لكن المعاصي ما تكفر الكبائر. فلما لم يتب منها تبقى عليه لتحت مشيئة الله. والله تعالى كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم تكفر الكبائر، وقال بعض تكفر الصغائر. والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم، إذا أدى الإنسان الفرائض وسبب الكبائر كفرت الصغائر، وإلا تبقى على الصغائر والكبائر. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد بن الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه جاء بإناء فأصرى على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر.
فيها استحباب غسل يديه ثلاثة قبل الوضوء، هذا مستحب كما في حديث حمران النبي غسل يديه ثلاثة كفيه وغسلهما ثلاثة مرار، هذا السنة مستحب قبل أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثة. التسمية أولا يسمي الله، التسمية هذه جاءت في أحاديث الحديث فيه التسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور أن التسمية مستحبة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع التذكر. سمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا ينوي النية في القلب ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتأكد أصلا، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه أنه واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فلا يغسله في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا قام من نوم الليل يتأكد رأسه حتى أوجبها بعض. وفي غير ذلك فهو مستحب، غسلهما ثلاثا مستحب. نعم. ولهذا في حديث حمران الذي غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء.
ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات.
وفيه ان مضمض الاستنشاق السنه قبل غسل الوجه، وهما لا خلاف في غسل الوجه، السنه تقديم الغسل المضمض والاستنشاق، ولو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق فلا حرج، لكن السنه ان يقدم المضمض والاستنشاق. والسنة أن يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو الأفضل، أن يأخذ شخص ويتمضمض منه ويستنشق ثم يستنشق بيده اليسار، ثم يأخذ شخص ويتمضمض ويستنشق ثم يكفر ويتمضمض ويستنشق، وإن اجتمض مرة واحدة كف، وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا حرج، لكن الأفضل من كف واحدة، المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، بعض الغرفة من غرفة واحدة، بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق. نعم. يعمل ايش؟ لا السنة التقليل، هذا الأفضل التقليل الوضوء. نعم.
ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات.
هي أن مسح الرأس لا يكرر، المسح مرة واحدة، ثم جاء عن بعض العلم أنه ثلث فقوله ضعيف، مس مرة واحدة يعني ما يمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح، لا إنما يمسح، وإذا مسح عمم الرأس كفى السنة تعليم الرأس على أي وجه كان لو عمره كذا أو كذا أو بدأ، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى القفا إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا يبدأ، هذا السنة. وإن عمم على أي كيفية أجزاء، لكن لا يكرر المسح مرة واحدة، ولا يقال أن هذا تكرار ثم يبدأ مقدم ثم يرد، لا يقال تكرار لأن هذا كله مرة واحدة، تكرار لو أخذ ماء ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح ثم بلل يديه ثم مسح، هذا التكرار، هذا غير مشروع، مسح ما يكرر، التكرار للأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين ثلاث ولا يزيد على ثلاث. نعم ها نزيد ايش تعمل تعمل على اي كيفية، اذا عمم الرأس على اي كيفية اجبر.
نعم. ثم مسح برأسي ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
في شرط انه لا يحدث نفسه يعني بشيء من الوساوس وامور الدنيا، يقضي في اللفظ الاخر يقضي فيما بقلبه ووجهه، صلي ركعتين بعد هذا الوضوء الذي اسبغه يقضي فيهما بقلبه ووجهه على الله ولا يحدث بشيء من امور الدنيا الا غفر الله له. يعني مع الكتاب الكبائر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فدعا بوضوء
فجاءه الوضوء بالواو بوضوء يعني بماء الذي تفضل وضوء بالرد وضوء اسم الانفعال هذا هو الاشهر وضوء طهور اسم للماء بفتح بالرد وضوء طهور اسم الانفعال. نعم. فدعا بوضوء يعني بماء يتوضا به. نعم.
فدعا بوضوء فتوضا ثم قال والله لا احدثنكم حديثا لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها.
نعم. يعني يقول لو الآية المتلاوة لما حدثته، وهي الآية التي هي الوعيد على كسب العلم إن الذين يحسنون ما أزلنا والذين يأتون الهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم، يعني لولا كسب العلم ما حدثتكم. وفيها أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة، وأن يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى إذا اجتنب الكبائر، فإذا صلى الظهر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة العصر ما بينه وبين صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر الله ذنوبه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر الله ذنوبه إلى صلاة الفجر، هذا إذا اجتنب الكبائر. طيب اجتنب الكبائر. أعاد الحديث لولا آية من كتاب الله
لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
لا يتوضأ
رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
نعم. في تقريبا مسلم يتوضا مسلم، وهذا من المعلوم أنه أن الإيمان صار شرط في صحة الصلاة، هذا لا بد منه معروف، فلو توضا كافر فلا يعتبر من هذا. وكذلك أيضا لا بد أن يحسن الوضوء، لا بد من إحسان، قد يقال الإحسان أن إسفاره وإكماله، إذا توضع مسلم وأحسن الوضوء غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. تكلم على قوله فيحسن في خلاف بين أهل العلم، السنة الغسل إذا كان غسل جنابة أو غسل جمعة يتوضأ قبل أن يستنجي بصفاته وبحوله ثم يتوضا وضوءا للصلاه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب الاستاذ شكر رسول وجهه ويديه ورجليه ورجلين ان احب ان اخرهما او يقدمهما. ثم يغسل شقه الايمن يغسل ما على راسه ثلاثه حتى يروي ثم يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر. هذا هو السنه. في حديث عائشه انه غسل الجيب توضا كامل, وفي حديث ميمونه انه اخر غسل الجيب في احد بعد الغسل. هذا هو السنه. فاذا خرج المريح او مشى فرده يعيد الوضوء. هذا هو السنه. واذا حب يغتسل ثم يتوضا بذلك فلا باس. هذا هو الافضل. ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا سجى ونوى رفع الحدثين ارتفع ولو مع قصر, وانه يدخل يدرك الاصفر في الاحفر حدث الاصفر في الاحفر. لكن الافضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ثم يتوضا ثم يكمل بقيه الوضوء. هذا هو السنه. قوله فيحسن الوضوء,
أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه.
إيش يأتي به؟
أي يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك.
يعني يقول أنه الأشياء المختلف فيها يأتي بها. بعض العلماء قال التسمية جمهور على أنها ليست واجبة, ما يترك التسمية عنده يأتي بها حتى يكون أحسن وضوء, يكون وضوء صحيح عند جميع أهل العلم. وكذلك أيضا الدلف مستحب وينبغي له ألا يتركه, وكذلك الموالاة ترتيب, كذلك مضمضة والاستنشاق فيها خلاف فلا يتركها. من أحسن الوضوء أن يأتي بوضوء تام كامل عند جميع أهل العلم. جميع العلم يرون أنه صحيح, لكن إذا ترك مضمضة فضل العلم يرى أنه الوضوء غير صحيح, أو ترك الاستنشاق وترك الترتيب بين الأعضاء وترك الموالاة كان تشكر أحسن الوضوء يأتي به بآدابه ويأتي به كاملا ولا يترك الأشياء المختلف فيها. إيش فيأتي به؟ يأتي به
تاما بكمال صفته وآدابه. وبالحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع.
وتحصيل
ماء طهور بالإجماع.
ماء طهور يعني ما يكون مختلف فيه, يعني لأن قد يكون مثلا قليل صدر شيء من النجاسة, بعض أهل العلم يرى أنه طهور, بعض أهل العلم يرى أنه غير طهور, يعني يقول احتاط. لولا آية في كتاب الله الشرعية,
قولوا لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية, معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا في حديثكم. وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم. لولا آية بالياء ومد الألف. قال القاضي عياض وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباقي, فإن وراءه في الحديث الأول لولا أنه بالنون. قال واختلف رواه مالك في هذين اللفظين. قال واختلف العلماء في تأويل ذلك. ففي مسلم قوله عروة أن الآية فيها قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات, وعلى هذا لا تصح رواية النون.
عندك قال عروة هنا الحديث, قال عروة الآية
ما عندك
ها؟
نفس الحديث
نفس الحديث آخر
الشرح
ها؟ نعم
عن هشام عروة عن أبيه
ها؟
عن شمران
ليست في المتن. ها عندك في المتن؟ قال عروة ستأتي ستأتي وجاءت اللي بعدها. طيب سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحديث فيما نفسه أي حديث مكتسبا له بحيث يتمكن من إيقاعه ودفعه، فأما ما لا يكون مكتسبا من لسانه فلا يتعلق عليه ثواب ولا عقاب.
يعني يقول فعلا حواطل، يعني حواطل حق الشيء تمر المراد حديث نفس الذي يحتقر شيئا من أمور الدنيا، أما الشيء الذي يمر شيئا عارض ويدفع ويقول لعل هذا يعني لا يصل فيها لا يصل بالثواب. نعم.
قولي هذا الوضوء أكبر أي أكمل والجرح الثالث والكامل، قد يقال على هذا فكيف يكون هذا الوضوء أكبر ما يتوضأ به أحد ولم يذكر فيه مسح اليمين؟ والجواب أن اسم الرأس
تضمنهما
والله
أعلم. صحيح داخل داخل يعني تبع فعل الرأس.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب.
يعني هذا في الوضوء يصلي المكتوبة على الفريضة، والحديث السابق يصلي ركعتين، يعني صلى إذا توضأ واحصل الوضوء صلى الفريضة أو صلى نافلة وأقبل فيهما بقلبه على ربه، هذا من صلى الله عليه.
قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون.
نعم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان إلى عباده، من المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين هذا من أسباب المغفرة، هذا من فضل الله تعالى وإحسان على عبد المؤمن على حي وضوءه وصلاته وأعماله كلها. وفيه أن عثمان رضي الله عنه وكذلك كان غيره من الصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس يبلغون الناس ما عندهم ولا يكتمون، فهذا العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره وأبعد الناس من كتم العلم، فيه الوعيد الشديد على من كتب العلم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهؤلاء وإن كان في أهل الكتاب فهو شامل لهذه الأمة، من كتب العلم عليه الوعيد الشديد. وفي الحديث وإن كان في بعض من سئل عن العلم فكتم أوجب يوم القيامة بالجمع من النعم، هذا في وعيد شديد. ولكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلمه، الشيء الذي لا يعلمه يتوقف فيه، الشيء الواضح يتكلم فيه ولا يحكم. وهذا نشر العلم يكون عند الحاجة إليه وعند السؤال أيضا. نعم وصل هو تقدم منه المتأخر بعد ما شاء المتأخر يحتاج إلى توبة جديدة كذلك الدروب السابقة. نعم. هذا لا شك النقص، أقول هذا نقص، لأن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة، هذا الدعوة والصبر، فلا بد نشره مثل ما سمع على حسب الحاجة، إذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أو سئل وهو يعلم كثر عشر. أما إذا كان غيره نشره وليس بحاجة إليه فلا يعتب، لكن ينقص ينقص أجره إذا كان عنده علم ولكن غيره نشره حصل المقصود الحمد لله، لما يعتب إذا كان نحتاج إليه وكتبه ولا نشره أو سئل. نعم إذا كان غيره إذا كان غيره ما يعتب في هذه الحالة لأنه ما كتب العلم مشهور كتمان كونه ما ينشر الآن لا نشره هو ولا غيره. نعم نعم
حدثنا
ولذلك الصحابة يدافعون الفتوى إذا سئلوا عنها إذا فواحد كفر. نعم
حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
فدعا بطهور يعني بما يتطهر به. نعم
يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
ما لم تؤت من الوقت ها؟ ما لم تؤت كبيرة وهذا فيه التقييد يقول ما لم تؤت كبيرة هذا قيد هذا يقيد الحديث السابق أنه من صلى ركعتين يقول هنا بقلبه وجهه لا يحدث به ما نفسه إلا غفر الله له يعني ما لم تؤت كبيرة النصوص ضم بعضها إلى بعض هذا يقيد الحديث المطلق ما لم تؤت كبيرة ومثله قول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم مثل الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر طيبة لأنه إلى جسمة الكبائر هذا قيد وفيه تقييد بأنه الإحسان إحسان وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله عنه ما سبق ما لم تؤت كبيرة وذلك الدار كله ما دام كل ما توضأ أحسن الوضوء والخشوع والركوع ولم يفعل كبيرة يكفر الله خطاياه دائما خطاياه الصلاة مكفرة ما دام بهذا القيد.
قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله
يعني توضا دعا بطهور فتوضا يعني لكن الحديث مختصر. نعم
قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله
يعني ما دام في هذا القيد ما دام كل ما توضأ أحسن وضوء وخشوع الركوع واجتنب الكبائر فطرته مكفرة دائما. نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ وقال
بوضوء يعني بما يتوضأ به نعم الأفضل.
قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان
يعني صلاته ومشيه نافلة يعني زيادة في الأجر والثواب غفر الله له بهذا الوضوء والصلاة، وصلاته وزيادة نافلة، مشه وصلاة نافلة زيادة، زيادة في الأجر والثواب.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ بن قتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كويب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم.
نعم هذا هو الأفضل، هو الأفضل. وين فعل هذا مرة هذا مرة حسن. نعم نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند نطفة يعني يفيض يعني يغتسل من باب تكفير الطهور، كل يوم يغتسل من باب النظافة. نعم.
وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذا. قال مشعر أراح العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها.
وهذا في فضل عظيم. وفي بيان أنه لو اقتصر على الطهور الواجب كفى، وقال فيتم الطهور الذي كتب الله له. ليس فائدة، وهو أنه لو اقتصر على مرة مرة عمم كل عضو مرة كفاه. إذا أحسن الطهور طهر الطهور الذي كتب الله له ثم صلى كفى من الصلاة الأخرى. نعم. ما بعيش ما من تعالى في الحديث
على ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها،
يعني لو صلى على مرة واحدة كفى. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال سميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في عمارة بشر.
نعم نعم.
قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال
هذا بشر بن مروان وكان أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك بن مروان. عبد الملك هو خليفة في الشام وهذا أخوه بشر أمير العراق. وفيه الذي يقول الشاعر اللي قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مراقي، هذا استدل به بيت مصنوع استدل به المعطلة على أن استوى على السيلة استدل به هذا البيت قد استوى بشر قال معنى استوى السولة السولة على إمارة العراق. وهذا معنى فاسد، هو الذي استوى هو عبد الملك وهذا أمير الله من قبل أخيه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مراقي. نقصد أن بشر هذا أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك خليفة عبد الملك مروان الشام. نعم. في مرة بشر.
قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى والصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن هذا حديث ابن معاذ.
وهذا من فضل الله تعالى والإحسان أن الصلوات كفارة، لكن بهذا الشرط ما تم الوضوء كما أمره الله، فوالله كما أمره الله ثم صلى صارت الصلوات كفارة لما بينها، يعني إذا كثرت الكبائر. نعم هذا القيد. نعم
هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مقرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه.
نعم لا ينهزه يعني لا ينهزه من مكانه، لا يدفعه ويبعثه من مكانه إلا الصلاة، ينهزه يعني ما قضى قام من بيته إلا الصلاة، توضأ وأحسن الوضوء في هذا الحيث يعني أحسن الوضوء، يتوضأ وأحسن الوضوء في اللفظ الآخر أسرع الوضوء، فإن هذا ثم صلى فإن هذا بأسباب الأصل غير بسبب الكبائر. نعم إيش هذا الحديث؟
قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه.
يعني ما تقدم على هذا القدر ينهض يعني ينهض الواحد ويبعث ما قام إلا من أجل الصلاة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر
هذا في فضل لكي يتوضع في بيته ثم خرج إلى المسجد ما أخرج إلا الصلاة له هذا الفضل. نعم.
وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن زبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
نعم وفيه إشراف الإسفار الوضوء وإكماله وإتمامه أن هذا مسألة العصر صلاها توضأ وأسوى الوضوء إليه ثم صلى مع الناس ومع الجماعة غفر الله إذا تسبب كبائر. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد.
نعم. لا لا يعني كان استمر من الشك من بعض صلى بالمسجد او مع الجماعه ومع الناس متقاربه. نعم.
حدثنا يحيى ابن ايوب
ما تكلم على الشارع بسر الله او شك. نعم كمل القراءه. نعم.
حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
على حديث أبي هريرة رحمه الله يشوف الفرق الحديث في مكان واحد هذا من ذات صحيح مسلم أنه هذا من الصناعة الذي فاق بها البخاري كونه يسوق طرق الحديث في مكان واحد وهذه الطرق فيها فوائد عظيمة فيها زيادة وفيها نقص وفيها توضيح بعض المشكل وفي تقوية الحديث طرق متعددة شرف. نعم. والبخاري له ميزة معروف قوة وصحة والتراجم العظيمة التي خاق بها غيره. نعم إذا اشتغل الصباح كذلك رمضان يرى كلها تجتمع كلها هذه مكسرات تجتمع إذا سمعت مكسرات يعني صحرة في الإسلام لما كلها أقول تجتمع كلها مكسرات قال بعض العلماء إذا لم يكن له شيء يعطى زيادة حتى لا يعطى عجل. نعم نعم إلا بالتوبة. صحيح لا بد من التوبة. نعم.
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال حدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا.
قال بفضل عظيم وأن من توضأ وأسقى الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله كان هذا سببا في تكفير ذنوبه بهذا القيد. يتوضا ويحصل الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه. وفي اللفظ الاخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء, يعني يقبل على الله بقلبه ووجهه فلا يكون هناك وساوس ولا خواطر تشغله, يقبل بقلبه ووجهه. اما الصلاه التي خالطها الكبائر والوساوس التي لا يدري صاحبها ما يقول هذا ما اقبل فيها بقلبه ووجهه. لابد من هذا القيد. هذا سبب في مفرده اذا توضا واحصل الوضوء أصبغ الوضوء وصلى ركعتين أقبل فيهما بقلبه ووجهه والمنافق الآخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء والمعنى واحد. فالذي لا يحدث نفسه بشيء قد أقبل بقلبه ووجهه الله, والذي يقبل بقلبه ووجهه الله لا يحدث نفسه بشيء فيهما بشيء. يقول هذا من أسباب المغفرة لكن بقدر كتاب الشرع كما سبق. هذا من الحديث المطلق وذاك مقيد, هذاك يقيد هذا الحديث ثابت يقيد هذا الحديث, يعني إذا اجتنب الكبائر. نعم نعم.
قال فقلت ما أجود هذه, فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود, فنظر فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم. وهذا كذلك من حديث الرجاء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. زاد الترمذي بسند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في آخر يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وكفرت المجد. هذا فضل عظيم. وهذا ايضا يقيد بحديث سابق هي السبب الكبائر. يقول الوضوء وهذا الذكر من اسباب المغفره. اذا توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اشياء من ايها يعني الى السبب الكبائر يدخل من أيها شاء يعني إلى السبب الكبائر. وإن زاد اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا الطيبين فحسن لأنها ثابتة حاجة السند لكن ليست عند مسلم. نعم. هذا إيش؟ لا لا كله في الترمذي أتى بهذا وهذا كما قال أتى بما في مسلم وزاد عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله اللهم اجعلنا التوابين هو ذكر واحد ذكر واحد. بس الزيادة هذه ما أخرجها مسلم. زيادة الله مجانا التوابين أخرجها الترمذي والسند لا بأس به ثابتة. نعم. نعم. هذا في بني إسرائيل. ألا يدل على أنه قد أحيانا قد توفر الكبائر بحسنات العظيمة. هذه ينبغي جعلهم عليه غفر الله لهم بها. ألا يدل على أنه قد توفر الكبائر بحسنة بعضية وقد قلنا هذا في شرع من قبلنا. نعم. فيها رفع البصر ما عدت شيء لكن في رفع البصر للصلاة وفي ضعف رفع البصر للصلاة أظن في ضعف أما الأصبع ما أعمال كل شيء فيها. نعم العامة يرفعون أصابعهم ما أعمال كل شيء فيها. نعم ها يستقبلكم الحسن. نعم لكن إذا قال هذا الذكر هو لو استقبلته لكن استقبلته بالحسن. نعم
الحمد
لله ضابط إصداغ الوضوء مثل ما سبق مثل الحديث الذي الحديث الحمراء أصغى على يديه ثلاثة ثم غسل وجهه المرفق ثلاثة ثم غسل يده ثلاثة إبلاغ يعني إتمام الإصداغ والإبلاغ والإتمام في وضوءه صلى الله عليه وسلم في وهو مرضح مسامة بن زيد من عرفة إلى مزيفة توضع وضوء خفيفا ما في إصداغ ثم لو وصل مزلفة توضع وأصغر أسمى يعني إذا توضع مرة مرة ما يفعل يعني توضع وضع حفيف مرة مرة ما في إصبار ما في إصبار هذا وضع صحيح لكن الأكمل إصبار من الإصبار يغسل كل يد ثلاثا أو مرتين كل عضو مرتين أو ثلاثا حتى يصبر ويبلغ ويتم الوضوء وإذا توضع مرة ما حدث كفى. نعم وارد عيد وارد أيضا كذلك لكن في فن لهذا بعض الشيء. نعم محتمل احتاج إلى تأمل. نعم
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبحاب قال حدثنا معاوية
زيد بن حبحاب
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب
الحباب. نعم نعم
قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثني محمد بن صباح
اللفظ السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله وهذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله هذا يعني أبلغ أوفى. نعم
حدثني محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بناء فأكفى منها على يديه غسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجهما فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه أنه توضأ مخالفا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه لا بأس أن توضأ مخالفا يغسل الوجه مرتين مرة مثلا واليدين مرتين واليدين ثلاث ولكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث ويمسح برأسه مرة ويغسل رجليه ثلاث هذا هو الأكمل ثم يليه أن يغسل العضو مرتين مرتين وجهه ثلاث مرتين ويديه مرتين ويديه مرتين ثم مرة يغسل وجهه مرة ويديه مرة والرأس مرة معروف أنه لا يمسح إلا مرة معلوم هذا وإن توضأ مخالفا فلا بأس كل ثلاث حالات أربع حالات يتوضأ ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين مرة مرة ومخالفا يعني يخالف بين أعضائه بعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا في أسفار الوضوء هذا الحديث في هذا الأخ أنه أسفار الوضوء وأتم الوضوء. نعم
وهي
أنه توضأ تمضغ واستنشق من كف واحدة هذا هو الأفضل يأخذ كف من الماء يتمضغ في بعضها ويستنشق منها ثم يستلزم في يده اليسار وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا بأس لكن الأفضل من كف واحدة يأخذ كف من الماء يتمضغ منها ويستنشق منها ثم يأخذ كف ويتمضغ ويستنشق ثم يأخذ كف ويتمضغ ويستنشق ثلاث مرات وإن أخذ كف توضأ تمر من ثلاث من كف من ثلاث أكف والشجر من ثلاث أكف فلا بأس، لكن الأول هو الأفضل. نعم.
وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معم قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبرا، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه.
هذا السنة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم رده إلى مكان الذي بدأ. هذا يعتبر مرة واحدة، يأخذ الماء يعني يقول يده بالماء ثم يمسح الرأس من مقدم إلى قفاه ثم يرده إلى مكان الذي بدأ. وإن عكس فلا بأس، وإن مسح بيد واحد من جميع الجهات فلا بأس، لكن الأفضل هو يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ. هذا يعتبر مرة واحدة. نعم. نعم. في خلاف بعض الشرعية من بعض الرأس، صواب أنه لا يجوز، لأن الله قال وانصحوا برؤوسكم يا ابن التعميم. لا بد من التعميم. نعم.
فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشير العبدي قال حدثنا بهزن قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاو وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن حبان بن واسع حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم اللازمي رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، مسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
نعم. وهذا في ذنب غسل في العضو ثلاث وسكت عن رجلين قال حتى أنقاهما، والثلاث هي الأكمل، غسل كل عضو ثلاث قد أسأل. نعم. نعم. هذا مرة في البخاري، أخذ يده مرة في البخاري تسمع يده وأضاف يده أخرى. غسل اليدين له أحوال، ما يدخل يديه في الإناء ثم يغسل أو يأخذ يده ويصب على الأخرى، وإن غسل بيد واحدة لا بأس، لكن ما تبلغ اليد إذا ضاف إلى الأخرى حتى يبلغ يكون أحسن، أكمل باليدين اليدين. نعم. يغسل اليدين أو يأخذ يده اليمنى ويبسها اليسرى ثم يمسح، وإن أخذ يده واحدة فلا بأس، لكن الغالب أن اليد الواحدة ما تبلغ تحتاج إلى غرفة ثانية. نعم. نعم.
وعنك ما جاء عن رواية البيهقي ما جاء فيه شك لأنه أخذ ماء غير ما فضل في أذنيه غير ما فضل لرأسه،
يعني الرأس أخذ ماء لرأسه فيحصل به خير ما أخذ
الله عنك. حجر قال في البلوغ أذكر أنه قال في ذوق، لكن في رواية مسلم أخذ رأسه ماء غير قضية به. هذه
الرواية أخذ عنك هذه أخذ ماء للرأس غير للرأس يغسل به. أما الأذنين أما الأذنان فبأخذ الرأس، هذا في غسل الرأس مسح الرأس الشعر ثم رأس يديه ثم أخذ ماء.
في بعض النسخ
لا المثل
قال ومسح برأسي بماء غير فضل يده،
غير الماء اللي غسل به يده غير فضل يعني غسل يديه ثلاثا ثم أخذ ماء للرأس مسح غير الماء غير الرطوبة التي بقيت بيده من غسل يديه، أخذ ماء جديدا للرأس. أما الأذنان تبعها للرأس، الرأس والأذنان شيء واحد. إن كان بعض العلماء قال يستحب أن يأخذ ماء جديد للأذنين، لكن الصواب أنه شيء واحد. لكن هذا الحديث فيه أنه ما أخذ ماء للرأس غير الماء الذي أخذه لليد. نعم.
قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر.
هذا فيه الأمر بالإيثار بالاستجمار والأمر بالاستنثار. أما الأمر بالاستنثار فهو واجب ويدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار غير الاستنشاق. الاستنشاق هو أن يجذب الماء بطرف أنفه، والاستنثار هو أن يخرج الماء بيده بالفم. من تبضل فلينتهي فليجعل في أنفه ماء ولينتهي، إذا تبضل في أنفه ماء ولينتهي، فهذا واجب وهو يدل على وجوب الاستنشاق. واما الايثار في الاستنشاق فهذا مستحب لما في الحديث الاخر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار وهو بس محل القبل او الدبر بعد الغائط والبول يستجبر بثلاث احجام يقطع على وجهه، فان لم ينقي زاد رابعا، فان انقى رابع فالافضل ان يوتر ان يزيد خامس، فإن لم ينقي زادت حجرا ثالثا، فإن أنقى الثالث فالأفضل أن يوتر وأن يأتي بحجر سابع، هذا الأفضل. وإن لم يفعل فلا حرج، لكن لا يقتصر لكن لا يقل عن ثلاث، خمس الأحجار لا بد منها ويجزي أقل من ثلاث. هذا إذا أراد أن يستجيب بها على الماء، أما إذا أراد أن يأخذ بالماء حتى ولو أراد يستجيب بحجر واحد أو بحجر إمام، لكن إذا أراد أن يكتفي بالأحجار عن الماء فلا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. من ثلاثة تكون منقية ولا يوقع الذكر يسير لا يزيله إلا ما هو يوقع. إذا أنقى بثلاث الحمد لله، وإن لم ينقي بثلاث زاد رابع، لأن أنقى الرابع ثلاث من يزيد خامس حتى يقطع على وجهه. نعم نعم حتى ينقي حتى يقضي الحد، لكن في الغالب لا يزيد على السبع.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتظر.
نعم ثم لينتظر، هذا رحمك الله هذا أمر والأمر للوجوب. ينتثر معناها يخرج الماء من أنفه. نعم
حدثنا
جذب الماء من أنفه جذب الماء بطرفه والاستثار إخراجه. نعم
لكن عقل عنك هل هو بلازم في المضمضة؟
نعم
لو بلع الماء الذي يتمضى به
ما تشيبه، لكن ينبغي أن لا يبلعه وضعكم منه قد يقال انه بل عهده حصل المقصود، لكن لا ينبغي له. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنفر ومن استجمر فليوتر.
نعم، في امران، لكن احدهما جاء ما يصفه عن الوجوب وهو الاستجمار، الاستجمار فليوتر. الحديث الاخر: من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. والثاني الانتثار على ظاهر، وهو يدل على وجوب الاستشاق، واصطاب ان المضغ والاستشاق واجب الثاني في الوضوء، وانه لا بد منهم، وهما داخلتان في غسل الوجه. ما اشار النووي الى صارف الاستجمار الامر المثل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى
أثار الحديث في القبر من السجارة.
قوله
وحاصل مذهب أن الإنقاء واجب والزفاء ثلاث مساحات واجب، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيثار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيثار مطلقا بظاهر هذا الحديث. وحدث الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ولا فلا حرج. ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى المسجد فيما جار، والله أعلم.
والاستنثار.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ففيه دلالة ظاهرة على
ينثر أو ينتثر. ينثر أو ينتثر.
ينتثر
في الأكل. ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، وأن الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من بخاق وشفه. وقد تقدم ذكر هذا. وفي دلالة للمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يوجبه حمل الأمر على الجنب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق. فإن قالوا ففي الرواية الأخرى: إذا توضأ فليستنشق بمنخرين من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة في الوجوب، لكن حمله على النذر المجتمع ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة للاستحباب، والله أعلم.
لكن حمله
على النذر المجتمع ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة للاستحباب.
الأصل في الأمر في أوامر الوجوب. لا قبل هواك. نعم.
قوله لينتثر متمسك لأحمد وإسحاق وأبي ثور على وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل، والجمهور على أن ذلك من السنن فيهما، متمسكين في لأن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعرابي توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر الاستنشاق. وبدليل أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة ولم يزد عليها، وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب. وهذا عمدة أصحابنا في حكمهم بحصر فروض الوضوء في ستة، فإن النية مفهومة من قوله: إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام. والماء المطلق من قوله: فلم تجدوا الماء، ومن تضمن الغسل له، والأربعة الأعضاء المنصوص عليها في الآية. وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه متأكد ويسمى سنة، وغير متأكد ويسمى فضيلة، كما هو معروف في كتب أصحابنا.
من كلام
هذا قرطبي عبد الله.
المقصود الاستنشاق على قولنه واجب، هو داخل في غسل الوجه، تابع لغسل الوجه، والأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأخر. ينبغي المسلم ألا يخل المرضى من الاستنشاق. نعم.
طبعاً قسمنا قال: وقال أبو الحسن من الخصار: ويجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور، لأنه يزيل رائحة قبيحة. وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث.
نعم.
هذا مو صحيح أظن.
نعم.
من قال هذا مو ضعيف أبعد يعني.
وش؟
عن الاستجمار البخور.
يعني يقول لأن هذا استجمار فيه إزالة رائحة تطيب المحل. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاوى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحسن العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
هذا في أمر في استنفار 3، ولكن هذا خاص بالاستيقاظ من النوم. يقول إن الشيطان يبيت على خياشيمه، والبيتوت إنما تكون في الليل. وهذا في دليل على وجوب الاستنفار 3 عند الانتباه من النوم. ولكن هل هذه 3 قبل الوضوء أو في الوضوء؟ ظاهر أنها خارج الوضوء، أنها قبل الوضوء.